بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات رياض الدرس الإسلامية تحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات رياض الدرس أن تقدم لكم
أبو الحسين محمد حسين يعقوب.
نسأل الله تعالى أن يجعل وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأحبتي في الله وإخوتي شباب الإسلام، وقد وعدتكم أحبتي الشباب أن أخاطبكم في هذا اللقاء خطابا في الأول خاصا لكم، لأنكم إخوتي معشر الشباب وأنا أراكم كلكم شباب، اللحى كلها سوداء، فأنا أخاطبكم أنتم لأنكم أنتم الأمل، أنتم الذين حرص النبي صلى الله عليه وسلم الحرص الكامل على تكوينكم وإعدادكم لحمل المسؤولية، أنتم الذين حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يهيئكم لأداء الأمانة التبليغية في مناسبات كثيرة وفي مجالات عدة. قال صلى الله عليه وسلم: جئت بهذه الدعوة فكذبني الشيوخ وصدقني نعم. وماذا كان عمر بن الخطاب وعمار وبلال وصهيب و غيرهم من هؤلاء الصحابة الذين استجابوا، ماذا كانوا؟ ماذا كان علي بن أبي طالب وغيره؟ من لم يكونوا إلا شباب. لذلك الشباب أمل الأمة، ولذلك تجدون إخوتي أن المكائد والمصائب والفتن والمحن كلها تصب على رؤوس الشباب. أسأل الله أن ينجيكم وشباب المسلمين. اللهم اعصم شباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، مكر الليل والنهار، وهذا ليس عنكم ببعيد. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. فالشباب لابد أن تكون لهم صبوة، وسيأتي مزيد من توضيحها. لذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تكوين الشباب على مراقبة الله وخشيته في السر والعلانية. يقول عليه وآله الصلاة والسلام: يعجب، إن الله لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة. صبوة أي شذوذ وانحراف، انحراف عن الصراط المستقيم. صبوة أي أن يقع في الحرام، لأنه شاب له شهوة وكثيرا ما أقرر هذه القاعدة، أنه كلما قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر، وكلما ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر. الشاب دواعي الفتنة عنده شديدة قوية، دواعي الفتنة عنده شهوته غالبة، فيعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. كلما قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر. من السبعة أيضا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فالداعي هنا قوي، فقال إني أخاف الله فعظم الأجر، رغم أنه ليس له في هذا فضل، بل هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه أن يرفض الزنا، ولكن عظم أجره لكون المرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. وكلما ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر. يقول الحبيب محمد لا تغفل عن الصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، شيخ زان. لأن الشيخ، الشيخ في لغة العرب هو كبير السن، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، شيخ يعني مش شيخ يعني ها، وإنما الشيخ في اللغة هو كبير السن في لغة العرب. أما المرأة الكبيرة يقال لها عجوز، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فشيخ زان يعني رجل كبير في السن وزاني، لأن كبير السن المفروض أن شهوته ضعيفة، فينبغي أن لا يقع في مثل هذا الفعل المشين، فإذا وقع ليس جزاؤه فقط النار، بل لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم. فمن هنا كان أجر الشاب الملتزم أعظم. نسأل الله أن يضاعف أجوركم يا شباب. نعم يا شباب الإسلام، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التزام الشباب بطاعة الله والعبادة والتسليم. يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منها شاب نشأ في عبادة الله. أما في دعوة الشباب لاغتنام الفرصة، فرصة الشباب لتكوين الشخصية روحيا وجسميا وعقليا وخلقيا ونفسيا، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. اغتنم، فرصة، فرصة يا شباب ونحن شباب أن تغتنم قوتك هذه، صحتك هذه، فراغك. ولذلك أقول لشباب الجامعة الذين ينشغلون اليوم بالدراسة، نعم إن أحسن فرصة للالتزام ولعبادة الله هي فرصة طلاب الجامعة. ولذلك حرص من يحرصون على بعدهم عن الدين أن يشغلوهم طول السنة، فتكون نظام الترم ونظام امتحانات الشهرية ونظام كذا، اشغل الولد حتى لا ينشغل بالدين أبدا. نعم كان حرص ما قال من أجل هكذا. المقصود أيها الأحبة في الله أنكم يا شباب فرصة وأنتم شباب. نعم ولا ينبئك مثل خبير. الشاب في بداية شبابه، في بداية شبابه، في تكوين شبابه، في مرحلة شبابه، يقوم الليل، يصوم النهار، يذكر الله، يتنقل لطلب العلم، يوم هنا في قول أو يوم فين، ويوم في مكان ثاني، يوم في المكان الثالث، ينتقل ويروح هناك، ويكفيه سويعات قليلة من النوم ولقيمات بسيطة من الطعام، لا ظهري بيوجعني ولا وسطي بيوجعني ولا رجلي ولا راسي بصدع ولا عنده سكر ولا، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فرصة وأنت شباب، اغتنم، اغتنم هذه الفرصة والتهم ما تقدر عليه من الالتزام من الطاعات حتى يكون الله لك بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وهو خلفه: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك. يذكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أن رجلا من السلف كان مع تلاميذه، ورجل هرم تعدى 60 بل 70، فاعترضتهم قناة ماء، بركة من الماء، فشمر عن ثيابه ثم قفز فكان على الجهة الثانية. رجل شيخ فوق 70 وراح مشمر جلابيته كده ونط نط بقى هناك، فعوتب في ذلك: يا عم الشيخ انت راجل كبير ما يصحش، ما تجيش منك انت، احنا نشيلك. عوتب في ذلك: صحتك ما تستحملش، تقع تموت. فقال: يا بني هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، هذه اعضاء حفظناها في الصغر فايه فحفظها الله علينا في الكبر. لذلك كثيرا ما يخدعونك ويقولوا لك ده جدك كان زمان يقف كده على اول الجسر يبص يجيب اللي في اخر الشارع عينيه زي الصقر، يقول لك ده جدك زمان مات وما وقعتلوش سنه، النهارده انت ابن 30، ها وانتم تعلمون. يقول لك اصل زمان كانوا بياكلوا سمن بلدي، ليس الامر امر السمن ولكنه امر الطاعة والمعصية، لم يواجه اجدادنا من الفتن ما لقينا، نسأل الله ان يعصمنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم لم يواجه اجدادنا واباؤنا واجداد ابائنا من الفتن ما نواجه هذه الايام، هل رأوا امرأة بهذا الشكل؟ ابدا والله. رأت امي، نسأل الله ان يغفر لها وامهاتكم وامهات المسلمين، رأت صورة على احدى الجرائد او شبيه هذا، امرأة تلبس قصير فوق الركبة بشوية، فغضبت جدا: ايه ده، ايه المنظر ده، ممكن في ناس تبقى بالشكل ده؟ فقلت لها: ده في الشارع يا حجة، هي لا تصدق ان في الشارع هذا المنظر، مش ممكن، ده هي تظن ان هذا الوضع يعني. المهم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لم يكونوا يتخيلون وصول الأوضاع إلى هذا، ولذلك حفظوا أعضاءهم ببساطة بسهولة. أما اليوم فنحفظها بمعاناة، نسأل الله أن يقوي في رضاه ضعفنا. نعم يا شباب، في عصمة نفوس الشباب من الميوعة والانحلال وحفظ الشباب القوة الذاتية، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج، فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. في محاسبة الشباب ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم أمام رب العالمين يوم العرض عليه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه. نعم تسأل عن فترة الشباب سؤال خاص. هذه إخوتاه أهم ركائز التربية للشباب التي ربى عليها رسول الله الشباب صلى الله عليه وسلم، رباهم وبنى شخصيتهم في تكوين نفسيتهم الاجتماعية. ولا شك أن الغاية من وراء هذا الإعداد والبناء حتى يتكون الشباب التكوين الروحي الكامل، تكوينا خلقيا وعقليا وجسميا ونفسيا، حتى تكتمل جوانب الشخصية للشباب، جوانب الشباب الشخصية التكوين. بهذا التكوين الكامل يكون الشاب أقدر على حمل الأمانة، وأقوى على أداء المسؤولية، وأمتن على التزام مبادئ الإسلام، فلا يستكين ولا يضعف ولا يتقهقر ولا يميل مع رياح الفتنة ولا يستسلم لإغراء الفساد ولا يعتريه اليأس ولا القنوط ولا تنزلق قدمه في مزالق الانحلال والميوعة. هكذا يبقى الشباب ثابتا راسخا مؤمنا مجاهدا مثابرا صابرا قادرا على حمل الأمانة، على حمل الرسالة، إلى أن يتوفاه الله عزيزا أو يأخذه إلى جنته شهيدا. شباب الإسلام، نعم نريدكم أقوى من كل الرياح والعواصف، نريدكم أعلى وأشمخ من الجبال. أتى رجل للحسن وقال له: أنت متكبر. قال: لا، لست بمتكبر، ولكني عزيز. إن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فأنت ينبغي أن تعتز، تستعلي على الشهوات، تستعلي عليها، لا تنظر إليها بل تحتقرها. وما الشهوة؟ وما هي الشهوة؟ وما تغني وما تصنع وما تعطي إلا أن تكون في حلال فتكون بأجر؟ أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. نعم إخوتي الشباب، إن الشباب في كل زمان ومكان وفي جميع أدوار التاريخ إلى زمننا هذا عماد الأمة، عماد أمة الإسلام، وسر نهضتها، ومبعث عزتها وحضارتها، وحملة لوائها ورايتها، وقائد جحافلها إلى المجد والنصر. أتعرفون يا شباب، أتعرفون يا شباب الإسلام، أن العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في فجر الدعوة الأولى كانوا شباب، كانوا شبابا والله، غضيضة عن الشر أعينهم، بعيدة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وجماعة خلق وأمة صبر وجهاد تبليغ دعوة وتحصيل نصر. عمر، وما أدراك ما عمر؟ كان عمره كم إذ أسلم؟ تعرفون؟ 29 سنة. كان عمر عمر إذ أسلم 27 سنة. سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، بلال، مصعب، عمار، حسرات، بنيات، كلهم كانوا شبابا. أتعرفون يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، أتعرفون أن الإسلام لم يتدفع في الإنسانية رايته، ولم يمتد على الأرض سلطانه، ولم ينتشر في العالمين، ولم ينتشر في العالمين دعوته إلا على يد تلك الحصبة بتوفيق الله وإعانته، إلا على تلك الحصبة المؤمنة من الشباب بتوفيق الله وإعانته، تلك الحصبة التي تربت في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتخرجت في جامعة الإسلامية. نحن يا شباب، أسامة بن زيد يوم قاد جيشا فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، جيشا فيه خالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيره وعلي بن أبي طالب، كم كان عمره؟ 17 سنة. يعني ولد إذا قسناه بين المجلسين الآن في ثانية ثانية. لا أجلس أن أقول أن الولد في ثانية ثانوي اليوم يحتاج أن ورثة العلماء. نحن كان 17 سنة وخان، ولكن كيف خان يقول صلى الله عليه وآله وسلم:
لئن تكلمتم في إمرة أسامة فقد تكلمتم في إمرة أبيه من قبله، ووالله إنه لخليق بالإمارة، وإن كان أبوه لخليقا بها، خليق بالإمارة، جدير أن يكون رجلا. نعم، عين رسول الله صلى الله عليه وسلم النافذة وبصيرته التي ترى هو الذي ربى أهل الإسلام. تعال تذكرون الصحابة رجلا قديما عنوان الشباب والتربية، لو أن ربكم سمعها كانت في ستة حمار، كان العنصر الأخير السادس منها بعنوان تنمية التربية مهمة لتنمية المواهب والطاقات والقدرات والإمكانات لدى الشباب. نعم، إننا بحاجة إلى أن نكتشف مواهبنا وطاقاتنا وقدراتنا وإمكاناتنا، لا يمنعنا نكتشف هذه المواهب، بعضنا يستطيع كذا والآخر لا يستطيع. الأدوار الموزعة، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم وحديث المسلم وسلم حسن أرأب أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأصدقهم حياء عثمان وأعلم وأفرضهم زيد وأكرمهم أمي ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة الضيبة الزباء توصية أكبر هذا لا يجريد مناسة ثم يقول لسانا إنك لخليق بالإمارة ثم يقول لخالق أنت سيد سلم الله على المسلمين ويقول لسعد أرني إنك رامي بذات أبي وأمي وهذا رامي هذا أكرمهم هذا أفضلهم هذا أصدقهم هذا أشدهم هذا أجلهم هكذا تتكامل الصورة يا سلام فتكان كل منا ينبغي ان يبحث ويستحس ويحيي جوانب الخير في نفسه وان يصدق في ذلك. انظر لما رشح رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه لقياده الجيش وقال قاد الجيش وخرج ابن خرج ابن عشر ربيعا 17 سنة يقود جيشا وكانت آخر وصيته ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم أنفذوا بعد أسامة وقد كان خرج البحث وقال ساعتها أبو بكر والله لو خذلتني شمالي لجاهدتها بيميني حتى أنفذ بعد أسامة رغم ان الرب يطلب فيه مثل في الرحمه والدين ولكن في القوه وفي الحق يكون رجلا يكون امه. قال العمر يا عمر اتقار في الجاهليه خوار بالاسلام حين كلمه في حروب الاسلام وانفذ ابو بكر على اسامه وخرج اسامه فطوق بالجزيره طار حار وقاتل وقتل واسر وظلم وحذر ورد الناس الى الاسلام الذين ارتدوا مدد الاخرى وجدى منهم الجزيه ممن عليه الجزيه والزكاه ممن عليه الزكاه وعاد بجيشه الى المدينه ولم يخرج من الجيش رجلا واحدا ما استسكن منهم الجيش كامل العدد هذه نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نحن يا شباب ان من الاصل ان عمرو بن سلمة اما المسلمين وعمره 6 سنوات وحديث صحيح البخاري ان عمرو بن سلمة اما المسلمين وعمره 6 سنوات كمان العلماء يتحدثون في سن التحمل الروايه فيتكلمون في سن محمود بن ربيعه وهو يقول عقلت مدة مدها رسول الله في وجهي وانا ابن 4 سنين فقالوا سن التحمل 4 سنين التحمل يعني رواية الحديث عن مين؟ قل لي بالله عليك كم عمرك اليوم؟ ألست تتحسر على نفسك؟ منذ 4 سنين ينبغي لك ان تروي الحديث ومنذ عمر 6 سنين ينبغي لك ان تؤم المسلمين ومنذ 17 سنة وأنت عمرك 17 سنة ينبغي لك أن تقود الجيوش، فماذا أنت صانع؟ كم مضى من عمرك وأنت في هذه إخوانا؟ إذا أردنا أن ننصر ونعود مرة أخرى فلا بد من التقوى. وهنا أتوقف لأقول أننا كثيرا ما نقول التقوى، تتكلم معه فتقول اتق الله، يقول لك الله تعالى من المتقين، صارت كلمة خفيفة على اللسان لا تؤثر في القلب، لا تؤثر فيه، صح ولا لا؟ واضح. لذلك نحن نحتاج إلى تقوى القلوب. إن تقوى القلوب في الحقيقة أيها الإخوة هي التي تكون تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا حصلت تقوى القلوب، إذا حصلت تقوى القلوب فإننا حين ذاك تنقاد الجوارح بالتقوى. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. نحن نحتاج الى تقوى القلوب، ان نتقي الله بقلوبنا، ان نرزق قلوبا نقيه طاهره. ولكن كان بعضنا ينسى في ظروف غفله فان الله خير الظالمين. لازم واحد فيكم ينسى. نسال الله تعالى المسلمين، ولكن ليس له ان يقع بعد الذكرى مع القوم الغافلين. عند ذخيرة من فتح شوالين تعينك على سلوك سبل الرزاق الفجار الواضح الواسعة الموصلة إلى رب العالمين. اللهم بلغنا بالمرة يا رب. نعم يا شباب، كيف نصل إلى الله؟ هذا سؤال مريح. دعونا من الكلام وتعالوا إلى العمل. دعونا من الطرح المجرد وتعالوا إلى السؤال المثمر، كيف ننطلق؟ يقول ابن القيم: فالكيس في الفوائد 940، يقول ابن القيم: فالكيس من يقطع المسافة بصحة العزيمة. عد معايا واكتب يا شيخ، تكتب: نسأل الله أن يعلمنا ما يقطعنا. فالكيس يعني العام يقطع المسافة واحد بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية، ولو كان عمله قليلا فإنه يقطع من المسافة أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب. قرأت كلمة عجيبة اليوم، سئل بعض السلف: لماذا كان كلام السلف فيه بركة أعظم من كلامنا؟ عبد الله بن مبارك قال: قيل لحمدون بن أحمد: ما كلام السلف أنفع من كلامنا؟ سؤال مهم ولا لا؟ كثيرا ما نقول يا شباب، سيأتي معنا قريبا الكلام على فن الدعوة، كثيرا ما يطرح على رأسي وذهني وقلبي هذا السؤال: لماذا كان السلف؟ الواحد منهم يتكلم بالكلمة فيأتي الله بها أمة، ونحن نتكلم كثيرا والناس لا يسمعون ولا يصدقون ولا يعملون. ما السبب؟ ما السبب؟ قيل: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا بعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. ابن أحمد قيل له: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ تقول الجمله للشيخ الاسلام ابن تيميه، تقول الكلمه للحسن، تنقل كلمه لسعيد بن جبير، تنقل كلمه لسفيان بن عيينه، ليونس بن عبيد، لمحمد بن ماجه، لهذا الذي مطرق بن عبد الله، تنقل كلمه لابن المبارك الشافعي لاحمد، كلمه تذيب القلوب. ما بال كلام السلف انفع من كلامنا؟ قال لان السلف تكلموا لعز الاسلام ونحن نتكلم لعز النفوس. السلف تكلموا لنجاة النفوس من النار ونحن نتكلم لطلب الدنيا. السلف تكلموا لرضا الرحمن، لطلب رضا الرحمن، ونحن نتكلم لطلب رضا الخلق. لذلك كان كلامهم أنفع من كلامنا. نعود إلى كلام ابن القيم يقول: فالكيف يقطع من المسافة بصحة عزيمة. اللهم قوم في رضاك ضعفنا. صحة العزيمة، أصحاب العزيمة الصحيحة
وعلو الهمة وتجريب القصد وصحة النية
مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه المالك من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير، والتقدم والسبق إلى الله إنما هو بالهمم
وصدق الرغبة والعزيمة. فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه،
صاحب العمل الكثير مع فراغه بفراغ. يروى
أن أحد السلف أتى ليدخل المسجد فوجد شيطانا يقف على باب المسجد،
فنظر في المسجد فإذا رجل قائم ورجل نائم، فقال للشيطان: لا تستطيع أن تدخل خوفا من هذا القائم؟ قال: لا، بل من ذاك الأثر الضار.
قد يكون القائم يقوم غافلا، أو يقوم لشهوة، أو يقوم بعجب، أو يدل على الله بعمل، فهذا لا يباله الله بالا.
وقد يكون النائم: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أنام بنية التقوي على طاعة الله. يا ربي أنا أنام لأستجم ثم أقوم فأقرأ بتدبر وأذكر بقوة وأعمل بنشاط لك، فهذا نومه عبادة وقربة إلى الله وزيادة. أما أن ينام لشهوة أو يقوم لشهوة فهذا لا يصل إلى الله منه شيئا. إخوتان، خذوها مني كلمة أن طريق الاستعلاء والسيادة بالنية والهمة. اللهم ارزقنا نية صالحة بالنية والهمة، بالنية الصالحة. كثيرا ما أحدثكم يا شباب عن التمكين أو عن الجهاد، لماذا تريدون؟ لعلكم ولعله قد تأخر علينا التمكين والنصر بسبب نوايانا الفاسدة. لعلنا نريد أن نمكن لنفر من الاستضعاف، لنتخلص من المضاربة، لننتهي من الأسر أو من الضرب أو من الإهانة أو من التخويف أو من التضييق. لعل نيتنا لكي ننتقم، لعل نيتنا لكي نسأر من جهودنا، وكلها نوايا فاسدة. فليس التمكين لطائفة الدعاة بغاية مقصودة، وإنما هو ملة وفضل محض من الله جل وعلا يؤتيه من يشاء من عباده، ولا حرج على فضل الله. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، إن هذا هو الغرض من التمكين، لإقامة العبودية، لتحديث العبودية لله في الأرض. والعبد الرباني يعني الذي يعبد الله لوجه الله لا لأجل نفسه وهواه، العبد الرباني عبد لله في جميع أحواله، سواء كان ممكنا على رؤوس ورقاب الناس أو مغيبا في غيابه السجون. في كل أحواله هو عبد
ولذلك الحمد لله امامنا الان وسائل كثيره لتحقيق الربوبيه، فلا تستعجل، امامك وسائل شتى ومتعدده لتحقيق العبوديه. ان مقاييس النصر والهزيمه، مقاييس التمكين والاستضعاف، مقاييس عند الله ثابته، وسنه الله الكونيه لا تجامل ولا تحابي احدا من الخلق اطلاقا، وانما اذا كنا كما يحب الله كان الله لنا كما نحب. ورحم الله المطهر ابن عبد الله بن الشخير كان يقول: نعم الرب ربنا لو اطعناه ما اطعنا، نعم الرب ربنا لو اطعناه ما اطعنا، لو اطعناه لاعطانا ما نريد، عندي كل لي كما اريد اكن لك فوق ما تريد. نعم اذا كنت لله عز وجل كما يريد منك فإن الله عز وجل سيعطيك ما تريد وزيادة. ولكن العيب فينا، إن طريق الاستعلاء والزيادة لا بد من النية والهمة، وعليك تعب وركوب مصاعب، وذلك لأن الزيادة نهج واضح وعور ليس أمرها بجيد، إنما هي قول ثقيل ألقاه الله على نبيه محمد وعلى أتباعه. يجب أن نسوق، يجب أن نسوق، يمكن لهذا الثقل أن تخففه النية الصالحة، فيتعاظم تأثير التعب القليل بسبب ضعف النية، ويتقالل ويتفاضل التعب الكثير مع ضد النيه. اخوتي هدايه القلوب، تقوى القلوب، اضاءه النفس، نهضات الهمه، وكل هؤلاء انما يزكيهن الجد المتواضع. الجد انه لقول فرد وما هو بالهم قول فرد، الجد الدائم. فمن أرادهن دائمات أدام جدا. استدلب نور القلب بدوام الجد، لا بد من الجد الدائم. لذلك تأتي هذه من صناعة الشخصية المسلمة، الجدية في الالتزام. إننا للأسف الشديد التزامنا مشوش، التزامنا مهوش، انت التزامنا مهمش، التزامنا فاتر وضعيف. نحتاج الى جد ان ناخذ ايات الله بجد. كثيرا ما اقول ان الشاب المسلم موقفه مع القران كمثل الجندي مع قائده. الجندي يضع يده على السنان وياخذ وضع الاستعداد جاهز، اذا قال له القائد اقرا في نفس اللحظه. كذلك إذا سمعت في القرآن فأنت يدك على الزناد جاهز. نعم سمعا وطاعة يا ربنا كل أذان طاغية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، سمعا ربنا وطاعة. يا أيها الذين آمنوا كذا تسمع وتطيع. جد في الالتزام، لأنه إخوة سبب ما نحن فيه من ضياع أن حركات الجوارح متصلة، فإن لم تشغلها بالجد شغلت بما هو دونه، فيكون الهبوط بعد الاستعلاء. ولذلك قال بعض السلف: الفكر لا يحد، واللسان لا يصمت، والجوارح لا تسكن، فإن لم تشغلها بالعظائم شغلتها الصغائر، وإن لم تعملها بالخير عملت بالشر، وإن لم توجهها للحق قادتك للباطل. كثيرا ما أنصح في تربية الأطفال كثيرا ما أنصحوا في تربية الأطفال فأقول إن هؤلاء الأطفال قلوبهم أو ذاكرتهم جاهدة للحلم، فإن لم تشحن ذاكرتهم بالقرآن شغلت بالأغاني، شغلت بالإعلانات، شغلت بالأنابيب، شغلت بالفتاة، فلا بد أن تشغل الأطفال بالقرآن. نسأل الله أن يحفظنا وأولادنا بالقرآن. نعم بالقرآن تحفظهم، إذا حفظت لك الأطفال الطفل القرآن فإنه لا يستطيع أن يحفظ شيئا سواه، خلاص عمر بالذاكرة. أما إذا تركتها فارغة فإنه ينقذ فيها أشياء باطلة. إخوتي ثم خذوا هذه الخاصية، إن كانت لكم الخاصية الأولى وهي أن الناس تعمل، فإن لم تدخلها بالحق شغلتك بباطل. كذلك في النفوس ركونا إلى اللذيذ والهين والنفور عن المكروه والشاق. النفس كده بطبعها بأصل خلقتها تميل إلى السكون، إلى الهجر، تميل إلى الفطانة، إلى الكسل، تميل إلى الخمول، إلى النوم، تميل إلى المتعة السريعة واللذة الفائدة. النفوس تميل إلى هذا وتنفر من معالي الأمور، تنفر من معالي الأمور. فارفع نفسك ما استطعت إلى النافع الشاق، رغم سسها على المكروه الأحسن حتى تألف جلائل الأمور وتطمح إلى مآليها. سس نفسك. وسلسلة محاضراتنا هذه منذ محاضرتين هذه الثالثة في سياسة النفس، سياسة النفس، هذه سياسة النفس رقم ثلاثة هذا الشريف. سس نفسك تطمح إلى معاليها، تنفر عن كل دنيئة، ترفع عن كل رفع، عن كل نفيقة. رضها، عودها، علمها التحليق، تكره الإسفاق، عرفها العز، تنفر من الذل، أذقها اللذات الروحية العظيمة، تحذر اللذات الحسية الصغيرة. إخوتي، إن سبب ما نحن فيه من بلاء وهبوط همة ونكوص طريق وابتعاد عن معالي الأمور ورضا بالثبات والشغل بالثوابت وعمل في الروايات كان رب أننا لم نعلم أنفسنا العلم. فاكرين زمان لما ضربت لكم قصة الأسد والخرفان؟ ونقول تاني، نعم نقول تاني، لأنه زعل بعض الناس. يحكى أن رأى غنم كان في طريقه فوجد شبلا صغيرا، الشبل اللي هو ابن، فأخذ الشبل وصار يرضعه من نعجة ورباه في وسط الخرفان، قال أستعمله بدلا من كلب. فتربى الأسد في وسط النعاج، وكبر الأسد وشب، ولكنه في وسط النعاج.
من فضلك يقلب الشريط.
لم الأسد أنه أسد. وفي يوم من الأيام جاءت قافلة من الأسود لتهاجم هذه النعاج والخراف، فوجدت في وسطها أسدا، أسد في وسط الخرفان. ثم هذا الخروف ينتحر، وتلك النعجة تضربه، وهذا الكلب ينبح عليه فيخاف ويجري. فتعجب الأسود، ماذا؟ فنادته الأسود، هجمت الأسود، دارت جرت الخراف، ثم هجموا فأخذوا الأسد وقالوا له: أنت إيه أنت تعمل ده؟ إزاي الخرفان تسقط عليك؟ قال لهم: الخروف. قال لهم: أنت أسد؟ قال لهم: أبدا، ده الخروف. قالوا: لا، انت اسد ابن اسد. روح كده في وسط الخرفان واسال بره. شوف اللي هيحصل. فراح في وسط الخرفان وسال الله اكبر كل الخرفان جدا. فانت اسد ولكنك ربيت للاسد. لذلك يوم زار المسلمون في الحرب الوحيده مع اسرائيل الله اكبر اللي حصل الخرفان جدا. نعم ولكن المصيبة أننا نحن ربينا هكذا. لذلك نحن بحاجة إلى أن نربى تربية الكفر، أن نربى على العلم بدل تربية الذل، أن نربى على القيادة والقيادة بدل تربية الحبيب والأتباع. إننا بحاجة إلى أن نربى مرة أخرى. نعم لا إن أنسى لا أنسى قصة محمد الفاتح نعرفونه في الفتحة القسطنطينية يحكي فيقول أن أمه كانت تحمله كل يوم وتذهب به إلى الشاطئ وتشير له إلى القسطنطينية وتقول يا بني إن النبي محمد وعد أن تفتح هذه القسطنطينية وأرجو أن تكون أنت فاتحها. فكان كان إننا بحاجة إلى أن نربى أولادنا على ذلك منذ الصغر أن نربى التربية الصحيحة. نعم علمها التحليل. هي مين؟ نفسك. علمها التحليل تكره الوشاش. علمها الإنس تنزل من الجزء. أزفها اللذات الروحية العظيمة تحذر اللذات النفسية الدنيا القليلة. إننا كثيرا ما يفرح أطفالنا حين آتي له بكرة أو بالونة أو قلب الآخرين. إنني أريد أن تكون أسعد لحظات الحياة في طفلك حين تأخذه إلى المسجد. تعرف هذا حين يحفظ صورة جديدة من القرآن. أزفه اللذات الروحية العظيمة. علمه هذا. فقلني لا نبتعد كثيرا ونعود فنقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ألا تصلوا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. نعم لكي نصنع شخصيتنا ونكون هداياتنا ونحقق تقوى قلوبنا لا بد أن نعارف رسول الله في سيرته فنأخذ منه الأسوة ونكون مثله ونكون مثله قولا وعملا. وهنا اقول ان الذي يلفت النظر في شخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجمع الغريب بين العباده التي بلغ اعلى مراتبها وبين القيام على امور الدنيا وشؤون الدعوه وقضايا الجهاد. انظر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناضل أمة بأكملها ويسوس دولة فتية في وجه العالم يوفد إلى الملوك ويدعوهم ويستقبل الجهود ويكرمهم ويبعث السرايا ويقودها ويجادل من حمله من أهل الأزياء وأهل التربات ويهيئ للمرء ويحتاط للهزيمه ويبعث العمال ويشفي الاموال ويكذبها لنفسه ويقول من يعدل اذ لم اعدل ويشرع للناس دين الله عز وجل فيفصل المجمل من القران ويوضح الغامض ويرسم السنن فيخرج من الارض فروعه ويرد ما لم يطعه الله عليه الى ما اطاعه الله عليه ثم هو تنطق اللسان يؤدي العمل اليومي الذي ينوم به ابطال هذه الدنيا وثم بين هذه الهموم وتلك المشاكل يتجلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناسك العابد بالليل والنهار اعظم انقطاعا الى الله ممن انقطع في الديار والصوامع في البيع والصوامع وفي رؤوس الجبال. هذا الجمع بين الدين والدنيا يجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بطل الأبطال ويجعله مثلا قائما بنفسه في تاريخ البشرية يستحق أن يكون مثلنا الأعلى صلى الله عليه وسلم. انني كثيرا بتحدث الشباب يقول عن الشيخ فبسمح ازاي في الكليه وبذاكر او في الشغل وبشتغل ازاي اخرج واخد الليل وازاي اصوم النهار وازاي ادعو الى الله وازاي اتعلم العلم وازاي احفظ القران كيفيه الدفع. تعرفون ان هذا عنوان المحاضره اشكاليه معاصره اشكاليه المسلم المعاصره في الجمع بين الدنيا والاخره. وكان خلاصه الكلام ان الجمع ممكن وليس هناك مشكله، انما المشكله في عجز الشباب. العجز ان الشباب في عار للاسف الشديد، انما بحاجه الى ان تقذف في قلوبنا قوه. نسال الله ان يقوي في رضا الله. نعم اننا بحاجه الى ان نستعد انفسنا لتذوق جذات الروحيه العظيمه. نعود من حيث بدانا فنضع عرضنا على بيتنا ونقول كيف تولد قلوبنا؟ تخرج من ظلمات النفس والفقر والهوى. كيف تخرج من ظلمات النفس؟ بان تقتل نفسك وتتخلص من نفسك الاماره بالسوء. تتخلص من نفسك الاماره بالسوء. وذلك بخمس طلقات من مسدس العبوديه. فتتخلص من النفس الأمارة بالسوء وتبقى النفس المطمئنة. اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنة تحبك يا رب. أول طلقة التبرؤ من الحول والقوة. عدم رؤية النفس بالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله. عبادك إليك وأغنى خلفك بك عن الناس. نعم عدم رؤية الناس يكون أيوم الاحتيال المتوفى 331 هجرية. يقول إنما يحمد الناس على آتية الله إياهم وذكره. قوله اكتبها على قلبك إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم ان ما يعجبون بستر الله عليك. صح ولا لا؟ ها؟ اذا رايت الناس يعجبون بك فاعلم انهم انما يعجبون بالستر، والا لو ظهرت على حقيقتك كما قال يونس بن عبيد لو علم الناس ما نحن فيه ما زل لسان بذكر خير لنا ابدا. نعم عجب اعجاب الناس بك. هم شايفين الظاهر من محمد حسين بس ست ان ربنا ساتر فضائحه وعيوبه ومخازنه، لكن لو ظهر على حديثه يبغضه الناس. قال اخ لاخيه في الله انا احبك في الله، فقال له لو علمت ذنوبي لأبغضتني في الله. فقال له لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي. نعم لو علمت ذنوبك لا أستطيع أن أبغضك، فأنا أبغض نفسي أكثر لأن ذنوبي أكثر. نعم إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بكبر الله عليك. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. يقول العيوب إنما يحمد الناس على عافية الله إياهم وستره. يعني الناس يقولوا عليك هذا الطيب عشان شايفين الظاهر قدامهم اللي هو سر ربنا انك راجل طيب. يقول ايوب وما يبلغ عملنا كله جزاء شرب في ماء بارد شربها احدنا وهو عطشان فكيف بالنعم بعد. كل اللي عملناه من يوم ما التزمنا من يوم ما بلغنا الى هذه الساعه لا يسوي شكرا شربت ماء بارد شربها احدنا وهو عطشان ثم بقيت كل النعم
قال تعالى كلا لما يقضي ما أمر، كلا لما يقضي ما أمر قتل الإنسان ما أطلع. نعم هكذا هذا رؤية النفس. تشوف انت ايه انت بحق من انت لا شيء ولا تسوي شيئا، انما ما فيك من خير راجع الى الله عز وجل. محمد بن مالك بن ضيفر هذا الكتاب من الكتب الجيده اين نحن من احياء السلف، ومن الكتاب من الكتب المهمه. فيقول في الباب الاول السلف والاخلاص والصدق عن محمد بن مالك بن ضيفر قال حدثني ابو ايوب قال قال لي ابو مالك يوما يا ابا ايوب احذر نفسك على نفسك، يا ابا ايوب احذر نفسك على نفسك، فاني رايت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي، واين الله لئن لم تاتي الاخره المؤمنه بالسرور لقد اجتمع عليه الامران هم الدنيا وتقوم الاخره. قال قلت بابي انت وكيف لا تاتيه الاخره بالسرور وهو ينصح لله في دار الدنيا ويسال. فقال يا ابا ايوب فكيف بالقبول وكيف بالسلامه؟ كم من رجل هو الشاهد اللي انا منتشر بعض الكلام، اسمع بأذن قلبك، كم من رجل يرى أنه قد أصلح شأنه، قد أصلح قربانه، قد أصلح همته، قد أصلح عمله، يجمع ذلك كله يوم القيامة ثم يضرب به وجهه ويقال ما قبل منك الشركة. يا رب قربنا. ابن الجوزي بيقول في كلام خطير له في صيد الخاص، يقول قد يتودد الرجل الى زوجته بكل ما تحبه وهي تكرهه، وقد يتودد الابن لابيه بكل ما تحبه ثم ابوه يكرهه، وقد يتودد الرجل الى صديقه بكل ما يحبه ثم هو يكرهه، فخشيت ان يكون هذا حالي مع الله. نحن نحسن الظن بالله انك اذا توددت الى الله احببك، نسال الله ان يحبنا. نعم ولكن نخشى ان يكون قد اطلع على سيئه من سيئاتنا او ذنب من ذنوبنا او معصيه من معاصينا او خطيئه من خطايانا فأبغضنا بسببها فلا تحبنا. نخشى نخشى والله نخشى، هذا جناح الخوف. نسأل الله أن يقذف في قلوبنا رجاء وأن يقطع عن قلوبنا رجاء من سواه. نعم إن منك فلا ترى نفسك، فأنت لا تدري ما عملك، لعل عملك كله لم يقبل إلا من نفسك. الصفة الثانية زمنا مالك بن دينار، هذا الرجل الذي توفي 327 يعني من متقدم السلف من كبار التابعين. هذا الرجل مالك بن دينار كما ذكرت لكم كان ذو القصر طعام يعني من كتابة المصاحف، كان يكتب المصحف ينقل المصحف يمسك المصحف ينقل هنا ويبيعه، فيكتب المصحف في أربعة شهور بأربعة دراهم، فيعطي الدراهم للبقال فيأكل في الأربعة شهور بأربعة دراهم ومنقطع. يقول لو استطعت لم أنم مخافة أن ينزل عذاب الله علي وأنا نائم، والله لقد كاد خوف النار أن يمنعني من سؤال الله الجنة، وإن كنا نسأل الله الجنة اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من النار. محمد بن واسع
المتوفى قبله بأربع سنين 323 سئل كيف أصبحت؟ فقال أصبحت قريبا أجلي بعيدا أملي سيئا عملي. وهو حبهما سبق أن ذكرت لكم أنه الرجل الذي كان إذا نظر في وجهه زيد خشوعا أسبوعا، وهو في سكرات النوم قال: أتدرون أين ينفخ بي؟ فقال: إني لم أرض نفسي لله طرفة عين، فكيف أرضاه لأمة محمد؟ أنا مرضت لنفسي، منفعتي لله، إزاي أرضى لكم في زيك؟ وهنا النصح للأمة، ده معنى النصيحة للإسلام. لذلك هو محمد بن واسع الذي جاءه رجل يشكو، فقال له: سرقت نقودي، خرج علي قطاع طرق فسرقوا مالي وانا في طريقي الى الحج. فقال له: ان كان حزنك على مالك اشد من حزنك على ان هذا يحصل في بلاد المسلمين فما نصحت للاسلام. المفروض الواحد ما يزعلش على فلوسه، لكن يزعل ان ده بيحصل في الامه. نعم، هذا هو نصف الأمة. لذلك لا كثر الله في أمثال أبيك، ربنا ما كثر نصف. مطرف بن عبد الله بن الشخير متوفى 86 كان إذا دخل بيته سبحت معه آلية البيت، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون التسبيح. مطرف بن عبد الله بن الشخير وقف يوم عرفة فقال: ما أطيبهم لولا أني فيهم. شوف الرجل بيبص لأهل عرفة كده يقول: اللهم ما أطيبهم لولا أني فيهم، فاللهم لا ترد الناس من أجلي. ثم أيوب يقول: إذا ذكرتكم كنت عنهم بمعنى، وددت أني أنقلب من هذا الأمر كفافا، لا لي ولا عليك. الربيع بن قتيل متوفى 365 هجرية قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله لأحبك. وقال له ابن مسعود: والله إني إذا رأيتك ذكرت المخبتين. اللهم اجعلنا من المخبتين. يقول الإمام الذهبي بعد هذا: وهذه منقبة عظيمة للربيع. سئل كيف أصبح؟ فقال: أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آلاءنا. كانت ابنته تقول: يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام، أنا بشوف الناس كلهم بيناموا وأنت بتنام ليه؟ فقال: يا بني إن أباك يخاف أن ينزل عليه عذاب الله وهو نائم. عمر بن المنكدر أبو محمد بن المنكدر كانت أمه تقول له: يا بني أشتهي أن أراك نائما، أنا نفسي يا ابن شبك نائم، أشتهي أن أراك نائما. هل قتلت نفسا؟ قال: يا والله ضيعت نفسي من دخول الجنة. يونس بن عبيد أرسل له رجل فقال: ابتكي عن نفسي فإني سمعت عنك خيرا. واحد مثلا في محافظة ثانية سمع عن فلان من الصالحين في البلد دي بيقول له: اكتبني حالك ايه عشان انا سمعت عنك. فكتب اليه يونس بن عبيد. شوف يونس اللي بيقول: والله اني لاعلم 100 خصله من البر لا اعلم في نفسي منها واحده، لا اجد في نفسي منها واحده. سئل عن نفسي فقال: اني عرضت على نفسي ان تحب للناس ما تحب لها، وان تكره للناس ما تكره، وان تكره لهم ما تكره لها، فاذا هي من ذاك بعيده. وعرضت عليها أخرى
أن تترك ذكرهم إلا من خير، فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك، هذا أمري والسلام. هو الحاج عايز تعرف عني ذلك، هذا ذنبنا. أما أحدنا فإذا سئل عن نفسه عمل إيه وإزاي الفل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم سوء الظن بالنفس، وهذه أطلنا فيها في اللقاء الماضي فلا نزيد إلا قول يونس بن عبيد، قيل له ألا تضحك؟ قال إيه والله أضحك أضحك، ولعل الله قد اطلع على أعمالنا فقال لا أقبل منكم شيئا. وقيل لسليمان، سليمان التيمي، أنت أنت ومن مثلك؟ يقولوا أنت يا شيخ، أنت في مين زيك؟ أيوة يا شيخنا، يا مولانا، يا أستاذنا، يا بركة، ها الكلام اللي قيل له أنت أنت ومن مثلك؟ فقال لا تقولوا هكذا، والله إني لا أدري ما يبدو لي من ربي. ثم قرأ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا. بدا يعني ظهر سيئات ما كسبوا، كانوا مفكرين انهم كسبوا فطيع المكسب، سيئات سيئات. ثم الطلقة الرابعة وهي التي تروا الجوش ولم نأتي عليها قبل ذلك، كنا ذكرنا هذه الثلاثة في اللقاء الماضي، لما عدم رؤية الناس، اثنين ذم النفس، ذم النفس، ثلاثة سوء الظن بالنفس، أربعة ذل النفس لله بالعبودية للعبادة. أين الحب في الله؟ إننا جميعا نحفظ قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكما قيل لو علم ابن آدم لعلم أنه ما خلق ولزجنت له مفاصله إلا للعبادة. إحنا كده طولنا؟ لا هو كلها ساعة ونص على بعضها، ساعه يخلص شريط كله سيئا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلقنا لكي نعبد الله، ولكن خدعنا وضحك علينا وقيل لنا في الجرائد والمجلات والاذاعات قيل لنا اننا خلقنا لعماره الارض، وهذا غلط. فالأرض خلقت وإنما يعمرها الله عز وجل بقدر باستعمال أرض الخلقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما يقول الغيون أن الاستثناء بعد النفي يفيد الحرف والقصد أحد أسباب صح حتى على اللغوي طبعا كثير يقولون هكذا أن الاستثناء من أساليب الحرف والقصد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط لكي تعبد الله. ثم للأسف الشديد نسخة نسخة عن الله ورزق، لذلك تطلب النفس أشياء على غير مراد الله منها لأنها وجدت صاحبها يعمل لها يعمل لله لذلك قلت لك عودها التحليل تكره الإسلام، عودها أن تعمل لله فلا تعمل لنفسها أبدا. كلمة عجيبة جدا عشان تعرفها في لذة النفس. عبد الله بن عون متولى 50 هجرية، عبد الله بن عون اسمع قصري وخلي لك كلمة عن محمد بن عباد المهلبي عن أبيه قال أتيت ابن عم يوما فسلمت يدي وجالسته ثم رجعت إلى السجن.
عباد المهلبي أتى عبد الله ابن عبد فسلم عليه وجلس معه ثم رجع إلى بيته يقول فإذا أنا بإنسان يدق الباب قلت من؟ قال ابن عروس أنا كنت لسه معه فقلت ادخل فما جاء به إلا أمر فقد فرضته الساعة أنا لسه خايفه اللي جاب ورا فقلت يا ابن عم ما لك ما في ايه يعني فقال كنت نويت آتيك لأسلم عليك فلم يأني نعلي ذلك أن آتيك فقد كرهت أن أعبد نفسي هذه العادة أن أنوي زملاء أبي به وصلت تلفوا سيرتهم مدرسة مدرسة شوف بي أنه قال أنا كنت نويت أزورك فلما أنت فجأتني وزرتني برضو عشان نفسي ما تتعودتي إلا ننوي أما ننوي أبطال أو كالكا أما المسلمون اليوم بلاش أقول الشباب عشان ما تزعلوش لأن أنا بحبكم والله يا شباب أما بعض المسلمين اليوم فعنده شماعة تعلق عليها كل الأخطار اسمها الظروف ما جيتش ليه؟ كان عندي ظروف اتأخرت ليه؟ كان عندي ظروف ما بتتعلمش ليه؟ في ظروف ما بتتعلمش ليه؟ في ظروف وهكذا صارت كلمة الظروف لذلك دائما أطالب كثير من الشباب الذين يقتربون ويتعلمون أقول لهم أول شرط أن نمسح كلمة الظروف من قاموس المسلمين أن يصبح حضورك هو الظرف الذي يلغي الظروف يعني معنى أنا نفسي بس الخبزة لكون البيع سلسلة الوجوه يبقى نفس الوجوه اللي قدامك هي اللي تقول كل مرة لكن أنت تقول ليه؟ ظروف؟ لا من الأفضل ما يعرض عليك شيء في يوم الشغل يوم الخميس تقول ايه؟ عندي ظروف ظروفك يا سادة هذه هي الظروف التي ينبغي أن نحافظ عليها ولا نزيع أما الدرس فقط طول شيء صار أهل شيء يخذ أبنه من أجل أي شيء حتى لو رجع مثلا لما لم تطبع شيء لا خلاص أنا غار رجل المجلس الإمام مالك فسأله الإمام مالك لما لم تقول البارحة قال كنت مريضا أنه يتداوى بطلب العلم يتداوى بطلب تعالى ربنا يشفيك نسأل الله العفو والعافية المقصود يا إخوتان أنه ينبغي أن تعود نفسك شيئا أبدا عودك أن لا يكون لك عمل إلا بنية تيجي تاكل قبل ما تاكل ينوي إذا تذكر عن بعض السلف أنه جاءه بعض تلاميذه فقال اخرج إلى جنازة في جنازة سيعة اخرج قال انتظر حتى أنوي وأغلق الباب ثم خرج معه هو لا يفهم يقول نويت اخرج شيع جنازة لله تعالى مش لا وانما ان يقول لك يلا يلا وبعدين تفتكر انت خرجت ليه؟ تقول لك يا رب خلاص خذ نصيبك منهم خذ اجرك منهم فتضيع طريقك عود نفسك الا تعمل شيئا الا بنيه تكون حياتك كلها هذا نسال الله عز وجل ان يرزقك وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته ذل النفس بالعباده دليلهم حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي هل مشهور كان شغل ابن كعب الأسلمي كان رجلا من أهل الصحبة قوم من الشباب ليس لهم بيت ولا أهل لهم سكن ولا إيه ولا زوجة يأوون إلى أهل يتفقرون العلم ويقرؤون القرآن فكان ربيعة ابن كعب منهم وكان يبيت على باب النبي محمد فصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يبيت على باب النبي صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى عليه وسلم فصلت لقيام الليل فكان يقوم ربيعا على طهوره ووضوئه يسير خلفه بالإدارة حتى وجدته صب عليه ربيعة وضوءه وكان رسول الله كريما نتصلي عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام فهو الذي علمنا من قدم لكم معروفا فيه فكافئوه من قدم لكم معروفا فكافئوه ولذلك ينبغي أن نفهم هذه القضية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها بأفضل منها. هذا بعض قال أن الذي يقبل الهدية بخل مكافأتها من أكل أموال الناس بالباطل، ودي من مسائل التربية المهجورة في زماننا، من مسائل التربية من كثير من الناس لا يعلمونها. إنك أنت يديك ويجملك وأنت مقدس، لا، من قدم لكم معروفا فكسوا، فإن لم تستطيعوا فادعوا له، فإن لم تستطيعوا فادعوا له، ما تقدرش تجمل ذنب جملك تدعيله تبقى تثنى عليك. من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أعظم له الأجر. تقول له جزاك الله خيرا، يديك مثلا هدية، تقول له كم دي؟ يقول لك بجزاك الله خيرا. هذا زمنها. المقصود عقدا أن ربيعه كان يصب على رسول الله وضوءه. الرسول عايز ايه؟ يكذبه. فقال يا ربيعه سلمي. قال له ايه؟ سلمي. سلمي يعني اطلب مني. عايز ايه؟ نفسك ايه؟ احنا قلنا ربيعه من اهل الصم، لا بيت ولا زوج. تخيل انت هتطلب ايه؟ شقه، عروسه، صح ولا لا؟ او قطيع من الغنم، يبقى غني. ولذلك لو راجعت الحديث في مسند الامام احمد، الحديث طويل جدا يا شباب، حوالي اربع صفحات، لا مش اربع صفحتين اثنين، ها؟ الحديث طويل، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث قال له سلمي، وبعدها سلمي، وبعدها سلمي، وبعدها سلمي. قال فقلت في نفسي والله لو قال لي بعدها سلمي لأقولن له زوجني، فلم يقلها لي بعد. ده راجل ربنا يحبه. صلى على الرسول. تعالوا نمشي في سياق الحديث. قال له سلمي. قال أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر. يا أنا صراحة لما أقول الكلمة دي بنبهر. ربيعة بن كعب، أنت مين يا ربيعة؟ ده أنت واحد شاب لا مال ولا زوجة ولا كثير عمل ولا عبادة، ثم تريد أن تكون رفيق سيد الخلق في الجنة، رفيق حبيب الله في الجنة، رفيق قائد الرسل في الجنة، رفيق من بيده لواء الحمد آدم فمن معه من النبيون خلفه، تكون رفيقه في الجنة. مين انت الربيع؟ ولكنها الهمة العالية، الهمة العالية. سلمي أسألك مرافقتك في الجنة. فقال أو شيء غير ذلك؟ وإذن فقال لا شيء غير ذلك. وظل عليها شهور الرسول يقول سلمي، يقول أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو شيء غير ذلك؟ قال لا شيء غير ذلك. حتى قال فعدمت إن قال لي بعدها سلمي لأقولن له زوجني، فلم يقل لي بعد. هو ربنا عايزه في دي بس؟ أو شيء غير ذلك؟ يبقى إيه؟ لا شيء غير ذلك. عشان كده بقول للشباب كثيرا تسأل ما هدفك؟ عايز ايه؟ تقول الجنة. وايه تاني؟ والجنة. وايه تاني؟ والجنة. وايه كمان؟ والجنة. وايه كمان؟ لا شيء غير ذلك. قال له رسول الله سلمي، قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو شيء غير ذلك؟ إيه كمان؟ قال لا شيء غير ذلك. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسي. نفسك هي التي تمنعك من اللحاق بي ومرافقتي، فأعني عليها بكثرة السجود. فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فسجد اطلع فاسجد واقترب 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 حتى تكون مع رسول الله. هذه هي الطلقة الرابعة، ذل النفس بالعبودية بالسجود، فإن السجود أذل ما يكون العبد، أذل ما يكون العبد والله. وهو ثالث كما يقول ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاريخها، يقول والسجود هو أعظم أركان الصلاة على الإطلاق، وفيه يعطى كل عضو حظه من العبودية. عبودية عينيك تحصل حقيقة ويسدد، ورأسك وأنفك التراب، ووجهك وصدرك وقلبك وبطنك وركبتيك ويديك ورجليك، قمة العبودية وأنت سائل. لذلك يقول ابن القيم في نفس الكتاب: فاسجد على الأرض التي هي أمك وأبيك وأصلك وقومك. تسجد على الأرض. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد كان لجبهته في الأرض، سجد مرة بين يديه وطير وخرج وأتى إلى الإسلام. الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام سجد مرة حتى ظنت السيدة عائشة أنه في السجود قمة الذل وقمة العبادة، قمة الذل وقمة العبادة. كيف نعبد الله؟
هو الشيء كله ساعة ونصف.
طيب يعني لا نضيف عشان حتى لا تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوله من وقت. وإن كانت القضية في منتهى الخطورة، أنا أحب أن أعطيكم واجبا لمدة أسبوع، وهو التفاني في العبادة. التفاني في العبادة، العبادة إخوتها قرة العين ولذة النفس وبهجة الروح وسعادة القلب. العبادة لأنها علاقة حقيقية بينك وبين الملك وبين الجبار وبين القهار وبين العزيز وبين المهيمن. العبادة، العبادة، العبادة الحقيقية تزكية للنفس وعبادة وروح للقلب، سعادة للقلب. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الله يجدد الإيمان في قلوبنا. القلب يزول فيه الإيمان يضيع، فيحتاج أن يجدد تجديده بالعبادة. بالعبادة نحن نريد أن نضبط مسألة العبادة، لأن قوما غلوا كالصوفية فابتدعوا، وقوما ترخصوا مثل أحبابنا فلم يعبدوا. ودين الإسلام في الوسط. كان النبي محمد يقوم حتى تتورم قدماه، ويسجد حتى يظن انه طبل، ويصوم حتى يصال لا يفطر صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: والله اني لاتقاكم لله واشدكم له خاشعا صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن نحتاج ان ننضبط في مساله العباده. كيف يكون هذا بكلام دقيق بإذن الله تعالى من كلام ابن القيم ونقولات عن السلف؟ نؤجله إلى اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أعوذ بالله من الشيطان.